الحمد لله فضل هذه الأمة بالإسلام وأخرجها من الظلمات إلى النور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى هذه الأمة داعيا بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يحتج الناس إما جهلا وإما تبريرا لتخاذلهم وغفلتهم وميلهم الحياة الدنيا، يحتجون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيتوهم أحدهم أن هذه الآية تعفيه من تكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام هو في نفسه صالحا مهتديا. وهذا الوهم قد تسرب إلى البعض في زمن الصديق رضي الله عنه، فخطب في الناس وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية الكريمة وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. ويمكن الرد على هذا الوهم من الآية نفسها، فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا اهتديتم. والاهتداء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. وهناك شبهة أخرى يندفع بها البعض ويتذرع بها البعض الآخر، ويتخذون منها حجة لقعودهم عن الأمر بالمعروف، وهي أن الباطل قد انتشر في الأرض وأن الفساد قد عم وطم، ولم تعد الدعوة إلى الله تنفع شيئا، ولا ينفع إصلاح المصلحين ولا دعوة الداعين، وعلى المسلم أن يهتم بأمر نفسه ويدع أمر الناس. ويستشهدون ببعض الأحاديث خطأ كقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. والاحتجاج بكل من الآيات والحديثين بالمفهوم السابق خطأ في الفهم والتصور، لأن الواجب على المسلم هو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء حصل المقصود واستجاب الناس أو لم يستجيبوا. وقد حصلت هذه الشبهة لأقوام ساكتين قص الله لنا أخبارهم، وكيف أن الدعاة إلى الله ردوا عليهم شبهتهم، حيث قال سبحانه: إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم جاءت النتيجة: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وهذه الآية تشير إلى أن أهل القرية صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المعاصي، وفرقة أنكرت عليهم ووعظتهم، وفرقة سكتت عنهم فلم تفعل ولم تنهى، فجاء العذاب فأخذ الفرقة العاصية والساكتة، ونجى الله الفرقة الواعظة المنكرة. أما الاستدلال بالحديث الأول فيجب تفهمه قبل الاستدلال به، فالحديث كافيا كما جاء هكذا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. فلا دليل فيه بترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو يدعو لأن نكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بدأ الإسلام في عصرهم غريبا فهبوا لإزالة الغربة عنه، فواجبنا نحن أن نقوم بهذا الدور لنزيل عن الإسلام غربته، حيث أنها عادت في العصر الحاضر، حتى نكون من أهل طوبى، وهي شجرة في الجنة لو سار الجواد في ظلها 100 عام لم يقطعها، والغرباء ليسوا هم الذين ينزون في سرادب مظلمة أو يهربون من الواقع السريع ويتركون للعابثين المفسدين ويتركونه للعابثين المفسدين بحجة الإسلام صار غريبا. فالحديث دعوة صريحة إلى إزالة غربة عن الإسلام. فالغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، للذين يتركون الميدان المفسدين من الناس. والحديث الثاني معناه أن يقوم بالواجب وأن يعمل الإنسان كل ما في وسعه من إصلاح، فبعد ذلك يأتي الاهتمام بالنفس وترك دعوة الناس. ليس هذا من مفهوم الحديث، إذ أنه لم يحن وقته، فلا حجة في الآية والحديثين لمن يتخلفون عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي المنكر. وشبهة ثالثة تدور في أذهان الناس بسبب الفهم الخاطئ بهذه الآية، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيتعلل بأن الأمر بالمعروف والنهي المنكر يسبب له تعبا ونصبا لا يستطيع أن يتحمله. والواقع أن هذه حجة العاجزين، فإن التعب المزعوم ينالهم في سعيهم للظفر من هذه الدنيا، مثل حصول على ربح مادي مثلا، فأولى بهم أن يتحملوا شيئا من التعب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا التعب أجر عظيم لهم عند الله. إن رجال كنيسة النصارى يتركون أعمالهم ويذهبون إلى أدغال أفريقيا ويختلطوا بالعراة هناك، ويعلموهم ويطعموهم الغذاء والكساء، ويقضون معهم السنين الطويلة، وهم يدعون إلى باطل وإلى دين محرف. أفلا يجدر بالمسلمين وهم أصحاب الحق وأصحاب الرسالة الصادقة والدعوة الصحيحة أن ينفقوا من أموالهم ويبذلوا شيئا من أوقاتهم وراحتهم لهذا الدين داعين إليه؟ وعلى المسلم عندما يوسوس له الشيطان بالتعب والإرهاق أن يتذكر قول الله عز وجل إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وعليه أن يتذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملوا كثيرا في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، فهل يستكثر المسلم إذا أتعب نفسه قليلا في الأمر بالمعروف والنهي المنكر ونشر محاسن الإسلام؟ فهل يستكثر المسلم إذا أتعب نفسه قليلا في الأمر بالمعروف والنهي المنكر ونشر الإسلام؟ نسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يبصرنا بمواطن الضعف في نفوسنا، وأن يوفقنا في نشر محاسن الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي واجبا ويقوم بعبادة امتثال لأمر الله، والأجر على العبادة ينالُه العابد من الرب جل وعلا تفضلا منه وإحسانا. وعلى هذا فلا يطلب الأمر بالمعروف من أحد من الخلق أجرا على دعوته، ولا مالا ولا ثناء ولا جاها ولا أي عوض من الأعواض المادية والمعنوية، بل يكون منهجه منهج نوح عليه السلام حينما قال الله مخبرا عنه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أدري إلا الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهكذا جميع الرسل والدعاة الله يدعون الناس ولا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، لأن أجرهم على الله الكريم. قال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وارزقنا الحكمة والبصيرة والصبر والاحتساب في ذلك، وصلى على نبينا محمد.